يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسنشرع بحول الله وقوته ابتداء من هذه الليلة عبر هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله تعالى في التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وكما جرت العادة في التعليق على كتب أهل العلم، فسنذكر تعريفا مختصرا بمصنف هذا الكتاب. ومما يجدر التنبيه عليه في هذا الباب، أي باب التراجم، أن عامة التراجم تتضمن نوعين من المعلومات حول المترجم له. النوع الأول معلومات جامدة، وهي التي تساق لأي مترجم كذكر تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته وذكر نسبه وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته ونحو ذلك. النوع الثاني من المعلومات تتضمن الوقوف على مواطن العبرة في ترجمته كذكر أخلاقه وخصاله وأعماله ودعوته ونصرته للتوحيد والسنة ونحو ذلك. وسنقتصر في هذه الترجمة الموجزة على النوع الثاني فحسب، أي ما يتعلق بالوقوف على مواطن العبرة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا مصنف هذا الكتاب مقدمة في أصول التفسير هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري. والنميري هو نسبه، وولد بحران، وهو دمشقي المنشأ والوفاة. ولد شيخ الإسلام في عام 61 و600، وتوفي عام 28 و700، عن 67 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أفراد هذه الأمة علما وعملا وجهادا ودعوة إلى الحق وصبرا على الأذى فيه. وقد شهد له العلماء المنصفون بأنه أحد المجددين لهذا الدين المومى إليه في الحديث الذي يرويه الإمام أبو داود والحاكم وغيرهما، فصححه غير واحد من علماء الحديث، وهذا الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 999 و500، وهو يعني هذا الحديث هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. إذا شهد العلماء المنصفون بأن هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية هو أحد هؤلاء المجددين. وقد صنف في ترجمة هذا الإمام العلم 15 كتابا، فضلا عما ذكر من ترجمته في كتب التواريخ والسير والطبقات. هذا يدل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية شخصية عظيمة، ليست شخصية عادية. هو من عباقرة هذه الأمة ومن فضاحلتها، من فضاحلة علمائها. فصنف في ترجمته 15 كتابا مستقلا في ترجمته، إضافة إلى ما ذكر في من ترجمته في كتب التواريخ المختلفة وكتب السير مقهور. وممن صنف في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى ونفع به، حيث صنف كتابا بعنوان من أعلام المجددين في الإسلام ابن تيمية، وقدم لهذا الكتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مقرا له على ذلك. فإذا هذا عالمان شهد لشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه أحد المجددين. فإذا العلماء هم الذين يشهدون بأن فلان وفلان من أهل العلم من المجددين، لا عامة الماء والغوغاء. هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترجمة، أو وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره ترجمة بجميل الأوصاف بعلمه وعمله واجتهاده وإيمانه وصبره وجهاده وتألهه وزهده وورعه وشجاعته وكرمه وعدله بالمعروف ونهي عن المنكر وغيرها من الأوصاف الفخمة والنعوت الجميلة. ولا بأس أن نسوق لكم أيها الإخوة الأفاضل طائفة من أقوال مترجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه. مما نقله المترجم من الأوصاف الطيبة الجميلة ما نقله الإمام الحافظ ابن رجب في ليلة الطبقات في صفحة 9300، نقل عن أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ألا وهو الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، وذلك في ترجمة ابن تيمية من معجم شيوخه. الحافظ الذهبي له كتاب سماه يعني في ترجمة شيوخه ويسمى المعجم المختص، المختص بالمحدثين أو محدثي الذهبي، وهو يسمى أيضا معجم الشيوخ. فهذا نقل شيء ونقل في الإمام الذهبي في هذا المعجم في معجم شيوخه في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية قال ذكر الكلام حيث قال: شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. إلى أن قال رحمه الله تعالى قال الذهبي: وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي. انظروا إلى تعظيم الإمام الذهبي من شأن شيخه شيخ الإسلام، ما رأى منه من الخصال العظيمة الحميدة كما يعني ذكرناه من الزهد والورع والإيمان والصبر والجهاد والكرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم الغزير، فهو بحر لا تقدره الدماء رحمه الله تعالى. قال كما قال الإمام الذهبي في هذا الكتاب: فلو حلفت بين الركن والمقام، فلو حلفت يعني طلب مني أن أحلف بين الركن يعني الحجر الأسود ومقام إبراهيم في صحن الكعبة بجوار البيت العتيق، فلو حلفت بين الركن والمقام حلفت أني أو إني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى مثل نفسه. قال ما رأيت مثله مع وجود علمائك علماء كثيرين في زمانه رحمه الله تعالى. الإمام الذهبي كان في عصره يعد بالعلماء الإمام بن كثير والإمام البغزالي والإمام المزي والعلامة تقي الدين بن دقيق العيد وغيره من العلماء الكبار والسبكي وغيرهم يعني من كان من أهل العلم وغيرهم من العلماء. مع هذا قال شيخ الإسلام ما رأيت بعيني مثله، لا يوازيه أحد ولا يدانيه أحد في العلم ولا في الأمر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر ولا في الجهاد ولا في الحلم ولا في الورع وفي الزهد. قال وأنه ما رأى مثل نفسه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ما رأى في زمانه وفي عصره مثل نفسه. ومن ذلك أيضا مما ذكره مترجم شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكره يعني ما ذكروا يعني مما ذكروه في ترجمته وفي أخلاقه وأوصافه ومواضع العبر من ترجمته ما ذكره الحافظ شمس الدين السخاوي أو السخاوي وهو من تلاميذ الحافظ بن حجر العسقلاني السخاوي رحمه الله تعالى من تلاميذ الحافظ أمير المؤمنين في الحديث والفقه الحافظ بن حجر العسقلاني. هذا الحافظ السخاوي صنف كتابا في ترجمة شيخه الحافظ بن حجر سماه الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ بن حجر. يقول في هذا الكتاب في المجلد الأول صفحة 117 يقول يروي بسند عن الشمس بن الديري وهو أحد العلماء قال سمعت على الدين البسطامي ببيت المقدس يقول على الدين البسطامي هذا أحد العلماء وهو من معاصر شيخ الإسلام قال الشمس بن الديري سمعت على الدين بن البسطامي ببيت المقدس يقول وقد سألته هل رأيت شيخ الإسلام بن تيمية؟ هل رأيت شيخ الإسلام بن تيمية؟ فقال نعم. قلت كيف كانت صفته؟ قال هل رأيت قبة الصخرة؟ يعني هناك في بيت المقدس قبة الصخرة ويعني وحولها قبة كبيرة. قلت نعم. قال كان كقبة الصخرة ملئت كتبا ولها لسان ينطق. يعني كان شيخ الإسلام قبة الصخرة ملئت كتبا بسعة بلاعه موسوعة متنقلة فزانة متنقلة مملوءة بالكتب بسعة بلاعه وصفه قال كان قبة الصخرة ذلك تلك القبة المبنية حول الصخرة القبة الكبيرة مملوءة بالكتب هذه الكتب لها لسان ينطق من الذي ينطق بلسانها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا شهد له بماذا؟ بسعة بلاعه وبموسوعيته وعبقريته وأنه فعلا خزانة متنقلة وقد ذكر عنه أنه ينقل من بعض الكتب ينقل فصولا وهو في السجن وكان في غيبة من كتبه مع هذا عندما تراجع تلك الكتب لا يجدون إلا حرف أو حرفين سقط يعني ينقل تلك النصوص يعني بحذافيرها ولا يسقط منها إلا كلمات قليلة وهذا لسعة حفظه رحمه الله تعالى. ومن الأمور التي ذكرها بعض تلاميذه وهو أبو حاصل عمر بن علي البزار المتوفى سنة 47 وهو غير أبو بكر البزار صاحب المسند المتوفى سنة 99 هذا متقدم أن هذا أبو حاصل عمر بن علي البزار هذا من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو متوفى سنة 47 إذا ذكر هذا الحافظ عن شيخه هذا أمرا وهو يعد من كرامة شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الأمر هو أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحبه إلا الأخيار الصالحون ولا يبغضه إلا الفاسدون الصالحون فيقول البزار في الأعلام العلية الكتاب الذي ترجم فيه لشيخه سماه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية قال في صفحة 79 ومن أراد تحقيق ما ذكرته فليبعد النظر بمصيرته فإنه حينئذ لا يرى عالما من أي أهل بلد شاء موافقا لهذا الإيمان معترفا بما منحه الله تعالى من صنوف الإلهام مثنيا عليه في كل محفل ومقام إلا ورآه من أتبع علماء بلده للكتاب والسنة وأشغلهم بطلب الآخرة وأرغبهم فيها وأزهدهم في الدنيا وأبلغهم في الإعراض عنها وأهملهم لها. إذن هذه الصفات صفات العلماء الذين الموافقين لشيخ الإسلام ابن تيمية والمحبين له والمعترفين بعلمه وفضله والمثنين عليه في كل مقام في كل محفل ومقام في كل مكان في كل زمان. فإذا هؤلاء العلماء ما هي صفاتهم؟ قال يجد هؤلاء العلماء من أتبع علماء بلدهم للكتاب والسنة في كل بلد وكذلك من أشغالهم بطلب الآخرة وأرغبهم فيها وأزهدهم في الدنيا وأبلغهم في الإعراض عنه وأذلهم له. إذا اتبعوا بين ماذا؟ بين العلم النافع والعمل الصالح بين اتباع السنة والحرص عليها والتمسك بها مع الزهد في الدنيا والإقبال على الله تعالى والدار الآخرة. هؤلاء هم المحبون لشيخ الإسلام ابن تيمية، واعتقد في زماننا بأن كان الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ العثيمين رحمه الله، وأن كان الشيخ صالح القوزان والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وأن كان الشيخ ربيع حفظه الله، هؤلاء كلهم يحبون الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهم إن شاء الله تعالى بهذه الأوصاف التي ذكرها هذا الحافظ وهو عمر بن علي الإسلام. ثم قال ولا يرى عالما مخالفا له. الآن السن الثاني من المبغضين لشيخ الإسلام ابن تيمية، من هم لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ من هم هؤلاء المبغضون لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال ولا يرى عالما مخالفا له منحرفا عنه متلبسا بالشحناء له إلا وهو من أكبرهم نهمة في جمع الدنيا. إذا من عبيد النهم المبغضون له، إذا تمعنت في حالهم وجدتهم من المتكلمين عن الدنيا. قال من أكبرهم نهمة في جمع الدنيا، إذا من المتكلمين عن الدنيا ومن أصحاب النهم والشرح والحرص على جمع حطام الدنيا. قال وأوسعهم حيلا في تحصيلها، يعني في الحصيل متع الحياة الدنيا، وأكثرهم رياء يحبون الضوء. وأكثر بهؤلاء الذين يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية من الذين يظهرون في القنوات يحبون الضوء، ويظهرون في القنوات ويتشدقون في الكلام ويطعنون في شيخ الإسلام، وهم يبلغون شسع نعله رحمه الله تعالى، لا في العلم ولا في الزهد ولا في الورع ولا في العمل. وأكثرهم رياء وأطولهم سمعة يحبون الشهرة، وأشهرهم عند في اللب، يعني عند العقلاء هؤلاء الذين يتعبون في الإنسان، أشهرهم عند ذي اللب أحوالا رضية، وأشدهم على ذوي الحب والظلم دهاء وغطرا، وأبسطهم في الكذب إنسان. هذه إذا أوصاف هؤلاء المنتسبين للعلم والذين يبغضون هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال وإذ نظر إلى محبيه ومبغضيه من العوام رآهم كما وصفت من اختلاف القليلين الأولين. كذلك العوام الذين يحبون شيخ الإسلام ابن تيمية هم من العوام الطيبين المحافظين على الصلاة، ومن يحبون أهل الصلاح والخير فيهم خير وصلاح. أما المبغضون لشيخ الإسلام ابن تيمية تجدهم من أهل الشر والعياذ بالله. قال كما قال وإن نظر إلى مبغضين العوام رأوا كما وصفت من اختلاف قليلين الأولين. إذا هذا ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. يأتي الآن الكلام على عنوان الكتاب. هذا الكتاب لم يجعل له مصنفه عنوانا، إنما استفيد عنوانه مما ذكره مصنفه في مقدمته، وهو أن بعض أصحابه، يعني بعض أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية، سأله أن يكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. فلما أخرج هذا الكتاب من عالم المخطوط إلى عالم المطبوع، أخرجه الشيخ محمد جميل الشرقي وهو القاضي الحنبلي بدمشق، الذي نشر هذا الكتاب في عام 1335 للهجرة الموافق لسنة 1937 ميلادي. إذن هذا الكتاب ظهر في عام 1335 للهجرة الموافق ل 37 ميلادي. إذن الشيخ محمد جميل الشرقي الذي أطلع هذا الكتاب وطبعه وأخرجه إلى النور سماه وقدمه في أصول التفسير، استنادا إلى ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب الذي ذكرته قبل قليل. أما أفضل طبعة لهذا الكتاب، وهذا الكتاب له طبعات عديدة، وأفضلها يعني ذكره أهل العلم من أفضلها هي التي حققها الدكتور عدنان زرزور. عدنان زرزور وقدم لها بمقدمة حسنة في التعريف به، قدم لهذا الكتاب قدم حسنة ويعني ضبط النص ضبطا حسنا. متى صنف هذا الكتاب؟ متى صنف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب؟ هناك أمر ذكره أخص تلامذة المصنف وهو الإمام القيم رحمه الله تعالى ابن خلد الجوزية وذلك في كتاب مدارج السالكين، نقل ابن القيم رحمه الله أمرا يمكن أن يفيد عن وقت تأليف هذه أو هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وبعث إلي أي شيخ الإسلام بن تيمية، يقول ابن القيم: وبعث إلي في آخر عمره، وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وبعث، يقول الإمام القيم عن شيخ الإسلام بن تيمية: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. ومن المحتمل جدا أن تكون هي نفسها هذه الرسالة، أي هذه مقدمة أصول التفسير، تكون شيخ الإسلام بن تيمية صنف هذا الكتاب في آخر عمره بعد نضجه ورسوخ اختباره في العلم وكثرة اطلاعه على التفاسير المختلفة، مما يكفي هذه المقدمة قيمة علمية كبيرة. إذا الشيخ الإسلام بن تيمية متى صنف هذه الرسالة؟ يحتمل احتمالا كبيرا، يحتمل احتمالا كبيرا أنه صنفها في آخر حياته، يعني بعد موته ورسوخ قدمه في العلم وكثرة اطلاع على تفاسير كثيرة. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية جاء في ترجمته ما يدل على تبحره في التفسير، فقد قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي في العقود الذرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب صنفه في ترجمة شيخ الإسلام حافظ ابن عبد الهادي من علماء الحديث الكبار، وهو من تلامذة الشيخ الإسلام وله كتب طيبة مفيدة، منها الصارم الممكن كالرد عن السك في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك رد له كتاب طبقات علماء الحديث، فهو من علماء الكبار. يقول الحافظ بن عبد الهادي في العقود الذرية في الصفحة 2: وأقبل على التفسير، يعني يقول عن شيخ الإسلام: وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبت. أقبل على التفسير إقبالا كليا، يعني اشتغل بالتفسير وأقبل على دراسته ويعني وتفهمه حتى صار فيه من المبرزين. وأقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفسه كما في مجموع فتواه المجلد السادس صفحة 94، يقول: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير. يقول عن نفسه أنه طلع على التفاسير المنقولة عن الصحابة، وهم أحسن من فسر كلام الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ودرس من يعني طلع على تفاسير كثيرة من طلع على الصحابة، قال أكثر من 100 تفسير. هذا يدل على سعة اطلاعه في هذا العلم، عندي تفسير القرآن. و من أجل هذا وذاك كانت هذه الرسالة النافعة، هذه المقابلة النافعة هي بحق مختصرة جامعة، حيث سلمت من الإيجاز المخل ومن التطويل الممل. وغالب من جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وصنف في هذا الفن، أي علم أصول التفسير، وقلب من جاء بعده هو عالة على شيخ الإسلام، استفاد من هذه الرسالة المباركة. ومن هؤلاء الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 74 و700، صاحب التفسير المشهور، وهو من أحد تلامذة المصنف، يعني تلامذة شيخ الإسلام، فقد نقل الحافظ بن كثير نصوصا عديدة من هذه الرسالة في مقدمة تفسيره، وهذا دون الإشارة إلى ذلك كما هي عادة بعض العلماء في نقولاتهم. وبمن نقل عن هذه المقدمة العلامة بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 1970، وهو صاحب تصانيف كثيرة. بدر الدين الزركشي هذا علامة متفنن، صنف في فنون متعددة في الفقه وفي الأصول وفي الحديث، هذا العلامة وفي التفسير. هذا العلامة الزركشي استفاد من هذه المقدمة في كتابه البرهان في علوم القرآن، صنف إليه في علوم القرآن واستفاد من هذه المقدمة في كتابه البرهان. ومن استفاد منها أيضا الحافظ السيوطي، الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وهو من كتبه أو كتاب في علوم القرآن. كذلك من استفاد منه جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 330 من الهجرة، وذلك في مقدمة تفسيره الموصوم بمحاسن التأويل، استفاد أيضا من هذه المقدمة. وممن استفاد منها أيضا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه قواعد الحساب للتفسير القرآن. هؤلاء وغيرهم استفادوا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن هذه المقدمة. أما مواضيع هذه الرسالة فقد تطرق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها إلى جملة من المواضيع المهمة والمسائل الكبار المتعلقة بالتفسير وقواعده، من ذلك مسألة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معاني القرآن وألفاظه للصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك مسألة اختلاف التنوع والتضاد في تفسير السلف، ومنها ذكر سبب الاختلاف في التفسير من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، يعني الاختلاف في التفسير بالرأي والتفسير بالأثر بالمأثور. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ذكر في هذه الرسالة أحسن طرق التفسير، بين فيها أحسن طرق التفسير وعقد مقارنة بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وذكر فيها أيضا في هذه الرسالة حكم التفسير بالرأي. ثم ذكر حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من علماء المحققين المدققين، حقق بعض المسائل العلمية المتعلقة بالتفسير وكتب التفسير، وعقد مقارنة وذكر يعني نقد بعض الكتب وذكر ما فيها وما عليها بما أثر الله عز وجل من علم وعدل وورع، لأن نقد الكلام في مثل هذه المسائل يحتاج إلى أمرين، العلم والعدل، العلم والورع. وفي الجملة فهذه الرسالة مفيدة في كتابها، شيقة في أسلوبها، نافعة لطلابها، فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير في التعليق عليها وبيان مقاصدها ومرادها. يقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. إذن هذه الخطبة التي افتتح بها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه هذا هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامه، ويشرع ذلك في كل الأمور، سواء كان خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو محاضرة أو مقدمة كتاب أو غير ذلك. فهذه الخطبة مروية عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وأشهر هذه الروايات ما رواه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، إذا سماها التشهد في الحاجة. وفي رواية ابن أبي عاصم لأبي بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة، وقد خرج حديثه الشيخ الألباني في ظلال الجنة، لأن روى ابن أبي عاصم في السنة عن ابن مسعود برقم 55 و200: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبة الحاجة. إذا من الذي سماها حبة الحاجة؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة. وللعلامة الألباني المتوفى سنة 20 و400 و1000 رحمه الله تعالى رحمة واسعة جزء حديثي باسم خطبة الحاجة، ذكر فيه طرق هذا الحديث وطرق هذه الخطبة وألفاظها المختلفة مع تخريجها وذكر درجة أحاديثها، فجزاه الله خير الجزاء. وهنا فائدة وهو أي متعلقة بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذباء، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذباء. وهو مخرج، وهذا الحديث حديث صححه الشيخ الألباني، وهو مخرج في الصحيحة برقم 69. يقول العلامة المناوي في فهم القدير في مجلد الخامس صفحة 18: كاليد الجذباء أي المقطوعة، والجذب سرعة القطع، يعني أن كل خطبة لم يؤذ فيها بالحمد والثناء على الله فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها لصاحبها. إذا مش معنى التشهد؟ التشهد هو الحمد والثناء على الله. وبالنظر إلى الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. فالمقصود إذا بالتشهد في هذا الحديث هو هذه الخطبة، وكل خطبة ليس في هذه الخطبة فهي كاليد الجذماء. وهناك خطبة أخرى ولكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطبة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يعلمها أصحابه وللمصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في شرح هذه الخطبة أي خطبة الحاجة، وهي مطبوعة متداولة، وقد ذكر فيها كلاما طيبا مفيدا أحببت أن أنقله برمته، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: ولهذا بعد أن ذكر فضل هذه الخطبة وذكر صحتها قال: ولهذا استحب وفضل في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. يعني يستحب ويفضل أن يفتتح الإنسان دروسه وخطبه بهذه الخطبة الشرعية النبوية، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ثم قال شيخ الإسلام: وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناه وأخذنا عنهم أنهم يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى، مثل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين، أو رضي الله عن السادة الحاضرين وجميع المسلمين. إذن يقول شيخ سنتينيا: المشايخ الذين أدركناهم في زماننا لم يكونوا يأتوا بهذه الخطبة النبوية الشرعية العظيمة، كانوا يستفتحون مجالسهم العلمية بخطبة أخرى، الحمد لله رب العالمين. وهذا دليل على أن هذه السنة كانت من السنن التي يعني من السنن المهملة والسنن التي كانت مهجورة في زمانه رحمه الله تعالى. كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة، أي في زمانه كان كتاب الخطبة حتى في عقود الزواج. قال: وكل قوم نوع غير نوع الآخر، كل يفتتح دروسه وخطبه أو يعني يفتتح مجالس العلم أو يفتتح يعني مجالس عقد الخطبة، يفتتحه بخطبة خاصة به. ثم قال: فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا. يعني هذه الخطبة ينبغي، خطبة الحاجة ينبغي أن تستعمل في جميع المواقف، في الدروس وفي خطبة الزواج وفي الخطب وفي افتتاح الكتب. قال: والنكاح من جملة ذلك. ثم قال: يذكر قاعدة هنا، قاعدة مهمة أرجو الانتباه إليها. قال: فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو تمام الصراط المستقيم. فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو تمام الصراط المستقيم. لهذا فسر الصراط المستقيم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع السنة. قال بعض السلف: الصراط المستقيم في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بعد سنن، اتباع السنن في الأقوال وفي الأفعال والحرص عليها ومتابعتها هو كذلك اتباع الصراط المستقيم الذي أمر باتباعه، وأن هذا صراط مستقيما أتبعه ولا تتبع السبل. فإذا الصراط المستقيم هو كمال الصراط المستقيم هو اتباع قصص وأفعاله. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما سوى ذلك إن لم يكن منهيا عنه، يعني ما خالف السنة، ما لم يأتي في السنة، وش خالف السنة يعني لا مال يأتي فيها، إن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قاعدة عظيمة في الحرص على اتباع السنة، لأن اتباع السنة من كمال الصراط المستقيم. وهذه الخطبة إذا كانت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية مهجورة، فمن باب أولى أن تكون مهجورة في زماننا، فقد هجرت زمنا طويلا حتى أحياها الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في هذا العصر، ونشرها وبينها وأظهرها وصنف فيها رسالة كما ذكرت لكم، وهي رسالة خطبة الحاجة، وكذلك رد على الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في جعل هذه الخطبة خطبة الحاجة خاصة بعقد الزواج، وذلك في كتابه صحيح الدعاء. فقد قال الشيخ الألباني رحمه الله في النصيحة في الرد على حسن عبد المنان صفحة 81، وهذا الكتاب النصيحة من أواخر ما صنف الشيخ الألباني رحمه الله، قال: وخطبة الحاجة هي الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وقد كانت أهملت في بعض السنين، فأحياها بعض الأئمة بإمام الطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله وغيرهم. أهملت في القرون المتأخرة، فجاء دورنا ولله الحمد بإحيائها، فألفت فيها رسالة معروفة خطبة الحاجة، ونفع الله بها من شاء من محب السنة، وانتشر العمل بها في صدور الكتب والرسائل وفي خطب الجمع وغيرها، فلله المنة. إذا لمن الفضل والمنة؟ لله تعالى. هكذا العلماء دائما يرضون الفضل والمنة لرب العالمين، لا يقول أنا وأنا فعلت وأنا كذا، أبدا. الفضل لمن؟ لله تعالى. الحمد لله على توفيقه وامتنانه، الحمد لله الذي وفقني لإحياء هذه السنة. إذا ربنا عز وجل وفق الشيخ الألباني لإحياء هذه السنة، فصار الآن الخطباء، وكثير من الخطباء يفتتحون بخطبهم، وكثير من المؤلفين يفتتحون بها مؤلفاتهم، وكثير من المدرسين يفتتحون بها دروسهم. والفضل بعد الله جل وعلا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: فمن العجائب أن يقف في طريقها بعض الفضلاء فيكتب كلمة في كتابه النافع صحيح الدعاء صفحة 54 و400 فيقول ما ملخصه في خطبة محدثات، يعني في خطبة الجمعة محدثات بدع. ما هي هذه البدع؟ منها التزام افتتاح خطبة الجمعة خطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إلى آخر كلام الشيخ. أيضا يقول من بدع خطبة الجمعة أن يأتي الخطيب في كل خطبة في كل جمعة بخطبة الحاجة. ثم رد الشيخ الألباني هذا الكلام وهذا الاعتراف وفنده بأسلوب علمي قوي أقره هنالك، يعني في كتابه الرد على حسان عبد الله. إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما بعد بعد أن ذكر خطبة الحاجة قال أما بعد هذه الكلمة من السلف من قال هي أصل الخطاب الذي علمه الله جل وعلا عبده ونبيه داود عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أول من قال أما بعد داود عليه السلام وهو فصل الخطاب. وأخرج ابن جرير الطبري بسنده إلى الإمام عامر من شراحيل الشعبي الكوفي قال: وفصل الخطاب أما بعد، يعني فصل المقصود بقوله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال فصل الخطاب أما بعد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. إذا قال شيخ الإسلام: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. إذا هنا يذكر المصنف رحمه الله سبب تصنيفه لهذه الرسالة، وهو طلب بعض إخوانه منه ذلك. ويبدأ في هذه الجملة أحد بواعث التأليف عنده رحمه الله. ما هي بواعث التأليف عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند علماء السنة وأئمتها عموما؟ ذكر العلماء ذلك نوعين. قالوا بواعث التأليف تأليف العلماء للكتب إما أن يكون ابتداء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب غيره. حالتان: الحالة الأولى أن يقدم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا عام في علماء السنة، أن يقدم على التأليف ابتداء، يعني من تلقاء نفسه ومن طالب غيره، يعني بناء على طالب بل يؤلف من تلقاء نفسه. وهذا الأمر متى يؤلف الكتاب من تلقاء نفسه؟ عند أمرين. الأمر الأول، يعني هذا الأمر له حالتان: الحالة الأولى ظهور أهل البدع وانتشار ضلالاتهم بين عامة الناس. إذا ظهر أهل البدع وانتشرت الضلالات بين عامة الناس، فهنا يقوم شيخ الإسلام ابن تيمية ويقوم غيره من أهل السنة يقومون بالبيان والصدع بالحق ودحر الباطل. مثال ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بمقدمة كتابه الرد على المنطقيين في صفحة 3 يقول: لما كنت بالإسكندرية، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان في الإسكندرية، لما كنت بالإسكندرية اجتمع لي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد، فذكرت له بعض ما يستحقه من التجهيل والتضليل. إذا اجتمع بشيخ الإسلام المكان جاءه بعض من يعظم الفلاسفة ويرى أنهم من العباقرة الأذكياء، يعظمهم بماذا؟ بالتقليد، ليس معه في الحقيقة إلا التقليد، يقلد هؤلاء دون التفكير، جعل قلادة على عنقه ويتعصب لهم، جعل عصابة على عينه فلا ينظر إلا إليه، فلا ينظر إلا إلى أدلتهم، ولا يتعصب إلا لهم، ولا يقلد إلا إياه. فإذا يعظم المتفلسفة بالتقليد والتهويل، يهون من شأنهم ويعظمهم ويفخمهم، هم من الأذكياء، هم كذا هم كذا هم كذا، هم من المجددين. إذا ليس مع هؤلاء إلا التقليد والتهويل، وهذا أسلوب كل مبطل. التقليد يقلد، ليس معه إلا التقليد، ويهون من شأن من يقلده. فلست له بعض ما يستحقه من التجهيل والتضليل، بين له أنه في الحقيقة ضال جاهل. ثم وهنا موطن الشاهد، وقضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر من الكلام على المنطق، أو بعد الظهر من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة. يعني جالس بعد الظهر وبدأ كتابة كتاب رد على المنطقيين، وهذا هو الكتاب المطبوع المعروف. ثم تعقدته بعد ذلك في مجالس إلى أن تم، ثم يعني بدأ تأليفه في جلسة بعد الظهر، ثم أضاف إليه إضافات وزيادة في مجالس مختلفة حتى خرج بهذه الصورة العظيمة، هذا الكتاب العظيم الرد على المنطقيين. إذن سبب تأليف هذا الكتاب عند الشيخ ابن تيمية هو رد على المنطقيين، هو أنه رأى أن هؤلاء المتفلسفة اغتر بهم كثير كثير من الناس، اغتروا بهم ويعني طلع عليهم زورهم وباطلهم ومهرجهم وتلبيساتهم وتشقيقاتهم، فكتب هذا الكتاب يبين ليحذر الناس وينصح للناس ويبين حقيقته. وهذا الكتاب أيضا هذا إذا بناء على يعني هذا صنفه من تلقاء نفسه بسبب ماذا؟ بسبب ظهور أهل البدع. الحالة الثانية التي يقدم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أقدم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية على التعريف دون طلب من أحد ومن تلقاء نفسه، أنه يتعرض أحيانا إلى فتنة وامتحان وامتحان بسبب اعتقادها. شيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء الصادقين بالحق، من علماء المحققين الصادقين بالحق، القائمين على الحق، الناشرين للحق ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غرو أن يتعرض لأذية من السفهاء، ولا غرو أن يعارض ويؤذى، لأنه يصدع بالحق ويواجه يصدع به ويواجه به المخالفين. ومن الأفضال الشجعان الأمرين بالمعروف الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا غرو أن يتعرض لكفه، فقد سجن مرات ومنع من ورسم عليه، يعني وضع في إقامة جبلية كما يقال بالمصطلح العصري، رسم عليه مرات وأوذي وضرب رحمه الله تعالى. لماذا؟ بسبب صبره بالحق. هكذا علماءنا أئمة السنة من المجددين، لا يخافون في الله لومة لائم، كما قال الله عز وجل عن أنبيائه ورسله الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا تعرض شيخ الإسلام إلى فتن وامتحانات بسبب اعتقاده يدفعه إلى بيان موقفه الصحيح من المسألة التي أوذي بسببها، أو من المسائل التي أوذي بسببها. ومن حكمة الله عز وجل ورحمة بهذه الأمة أن شيخ الإسلام أخرج لأمة النبي صلى الله عليه وسلم تراثا عقديا عظيما كتب أغلبه إثر فتن وقعت له بسبب معتقده. مثال ذلك حادث تعساف النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، فألف على إثرها الصالم المسلول على شاتم الرسول، وقد ذكر هذه الحادثة الإمام ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، ذكرها بالتفصيل. كذلك كتاب التشعينية الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية عندما أرسل إليه القضاة المجتمعون في دمشق وهو في السجن آنذاك، أرسلوا إليه ورقة ليوقع عليها، وألزموه في تلك الورقة ببعض الاعتقادات المخالفة للحق في مسألة كلام الله عز وجل وفي مسألة علو الله عز وجل على خلقه. فصنف رحمه الله تعالى، صنف الشيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب العظيم كتاب 900 ومطبوع متداول، أبطل فيه القول بالكلام النفسي الذي تقول به الأشاعرة من 90 وجها يبطل القول بالكلام النفسي، ولهذا سمي بالتسعينية. وكذلك كتاب الاستغاثة يسمى أيضا الرد على البكري أو البكري، الرد على البكري، هذا الكتاب كتاب الاستغاثة أو الرد على البكري ألفه شيخ الإسلام واستعداء السلطة عليه من المتصوفة بالقاهرة. لما كان بالقاهرة في مصر الصوفية أهل البدع استعدوا عليه السلطة لمنعه من لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بمنع الاستغاثة والتوسل بالمخلوقين، لا يستغاث إلا بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يستغاث بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، أو ولا يستغاث إلا بالله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما هؤلاء المخرفون القبوريون فيستغيثون بالأموات، يستغيثون بالأموات ويستغيثون بالغائبين وبالجن والعياذ بالله تعالى، يستغيثون، هذا شرك بالله. أفتى شيخ الإسلام بتحريم هذا كله فغضب عليه أهل البدع، صعقوا عليه السلطة وكانت له يد في السلطة آنذاك في المناوح الصوفية. إذا لماذا هذا السبب الأول؟ السبب الثاني أنه تكلم في العربي محي الدين العربي الزنديق القائم بوحدة الوجود رد عليه، ورسالته في الرد عليه مطبوعه ضمن مجموعه فتاوى. اما فعل ذلك استعطوا عليه السلطه، عقد له مجلس، عقد له السلطه مجلسا مع القضاه، وانتهى الامر بماذا؟ بترحيله من دمشق، او ترحيله الى دمشق، كان في القاهره، ترحيله من القاهره الى دمشق، وقالوا تذهب الى دمشق، تخرج من القاهره وتبقى في دمشق بشروط ذكروا هذا. الشاهد أن هذه الكتب صنفها كل هذه الكتب صنفها بعد أو إثر امتحانات وفتن تعرض لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا هو إذن النوع الأول من بواعث التأليف عند شيخ الإسلام وعند غيره من السنة. النوع الثاني أن يقدم عن الشيخ الإسلام عن التأليف بناء على طلب التلاميذ أو الناس، وهذا له حالتان أيضا. الحالة الأولى أن يطلب التلاميذ والناس أو الناس من العلماء التأليف له في مسألة أو نازلة علمية ونحو ذلك، وهذا كثير ما يصرح به العلماء في بداية مصنفته. يعني العالم عندما يكتب كتابا يقول طلب مني بعض من لا يسعني رده أن أكتب له في كذا وكذا فيكتب. ومثاله عند شيخ الإسلام هذه الرسالة بين أيدينا، قد قال في مقدمتها سألني بعض الإخوان أو في طليعتها قال سألني بعض الإخوان أن أقبل مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، فاستجاب لطلب هذا الطالب وألف هذه الرسالة بين أيدينا. وكذلك من أمثلة هذا النوع عند شيخ الإسلام تصنيفه لكتاب العقيدة الواسطية، كتبها شيخ الإسلام بناء على رغبة أحد طلاب واسط واسمه رضي الدين الواسطي رحمه الله تعالى. طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة لتكون عمدة له لأهل بيته، فاستعد شيخ الإسلام وقال أعفني من هذا، والعلماء صنفوا، قال لا، أريد أن تكون أنت الذي تكتب هذه العقيدة وأجعلها عمدة لي ولأهل بيتي. ثم انتشرت واستنسخها الناس لما فيها من العلم الغزير ومن فوائد العلمية العظيمة، استنسخها الناس وجعل له قبول. فإذا العقيدة الوسطية صنفها بناء على طلب. كذلك منهاج السنة النبوية لنقض الخوف الشيعة القدرية، ويسمى أيضا منهاج الاعتدال لنقض الخوف التشيع والاعتزال. هذا الكتاب العظيم هو مطبوع متداول، رد فيه على أحد رؤوس الروافض وأحد طواغيتهم وهو ابن المطهر الحلي، ويلقب عند الشيعة بالعلامة، يقال له العلامة الحلي، وهو من معاصر شيخ الإسلام، ولد سنة 48 و600، توفي سنة 2700 للهجرة. هذا الرافضي ابن المطهر هو كان شيخ بالتالي يسميه بالمطهر ويسميه بالمنجس كما ذكر ذلك الحافظ الكثير، وكما قال في مقدمة صحيحه أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر، قال هذا هو من جنس من قال الله عز وجل فيهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فهو إذن هذا ابن هذا الحلي هذا صنف كتابا سماه من هذا القرار في معرفة الإمام، صنفه لأحد ملوك المغول الذين أسلموا وهو خدابده، وشحن هذا الكتاب كتاب منهج الكرامة، شحنه بالشبهات المضلة في متعلقة بالصحابة في طعن الصحابة والعياذ بالله تعالى، وهو الآن عمدة الروافض في الشبهات والتضليلات التي يبثونها بين عوام أهل السنة وجهال. فأبحانه شيخ الإسلام ابن تيمية نسف هذه الشبهات نسفا، تركها قاعا صفصفا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في طليعة هذا الكتاب أما بعد فإنه قد أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا ملفقا بهذه البضاعة، يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أنكره دعوته من ولاة الأمور وغيرهم أهل الجاهلية ممن قالت معرفته بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين المسلمين. إلى أن قال وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عندما نال إليه من الملوك وغيره. في هذا الكتاب نظر لكثرة شبهاته وتلبيساته وأكاذيبه إنه كان سببا في قتال كثير من الملوك وغيرهم، يعني من كثير من الناس منهم هذا الملك خدابنده الملك ملك المغول. قال وقد صدقه للملك المعروف الذي سماه فيه خدابنده، سبق وهنا موطن الشاهد وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين. انتهى المقصود من كلامه من كتابه من هذه السنة المجلد الأول صفحة 4 إلى صفحة 8. إذن من هذه السنة صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية صنفه بناء على طلب من بعض الناس من بعض طلبة العلم، قال له لا بد أن ترد على هذا الكتاب منهاج الكرامة الذي سماه هو منهاج الندامة، يسمي الشيخ الإسلام ابن تيمية منهاج الندامة في إثبات معرفة الإمامة، وهو مشهور بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم. فرد عليه شيخ الإسلام ردا قويا مفشلا، فصار هذا الكتاب يحمل من مفاخر علماء أهل السنة ومن مفاخر شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مفاخر هذه الأمة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من الإقدام على التأليف التي فيها الإقدام على التأليف بناء على طلب أن يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالا فيجيب برسالة أو مصنف، يعني أن يرد إلى شيخ الإسلام سؤال فقهي في مسألة، في مسألة الطلاق، طلاق من ثلاث مجلس واحد، فيكتب فيها رسالة مفصلة، أو في مسألة التحليل فيكتب فيها كتابا في إطباق التحليل. فهذا كثير من الفتوى في فتوى مجموع الفتوى، هذا يأتيه سؤال فيجيب فيه في 10 صفحات أو أكثر، فإذا أو أحيانا في 60-70 صفحة، أحيانا في 100 صفحة، جواب في 100 صفحة فيكون مجلدة، وهذا كله موجود في مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه الشيخ محمد بن قاسم رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم الله خير الجزاء وأسكنهم الفردي سجدة. في الجملة شيخ الإسلام ابن تيمية من بحور العلم، وهو بحر لا تكبره الدلاء، وهو من مفاعل هذه الأمة ومن عباقرتها، وكتبه ومصنفاته من المراجع العلمية عند حدوث الفتن المدلهمة. هذا والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الحق والصواب، وإليه المرجع والمآل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسنشرع بحول الله وقوته ابتداء من هذه الليلة عبر هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله تعالى بالتعليق على مقدمة في أصول التفسير في شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وكما جرت العادة في التعليق على كتب أهل العلم، فسنذكر تعريفا مختصرا بمصنف هذا الكتاب، ومما يجدر التنبيه عليه في هذا الباب، أي باب التراجم، أن عامة التراجم تتضمن نوعين من المعلومات حول المترجم له. النوع الأول معلومات جامدة، وهي التي تساق لأي مترجم، كذكر تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته وذكر نسبه وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته ونحو ذلك. النوع الثاني من المعلومات تتضمن الوقوف على مواطن العبرة في ترجمته، كذكر أخلاقه وخصاله وأعماله ودعوته ونصرته للتوحيد والسنة ونحو ذلك. وسنقتصر في هذه الترجمة الموجزة على النوع الثاني فحسب، أي ما يتعلق بالوقوف على مواطن العبرة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا نصنف هذا الكتاب مقدمة في أصول التفسير، هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري، والنميري هو نسبه، وولد بحران، وهو دمشقي المنشأ والوفاة. ولد شيخ الإسلام في عام 61600 وتوفي عام 28700، عن 67 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أفراد هذه الأمة علما وعملا وجهادا ودعوة إلى الحق وصبرا على الأذى فيه. وقد شهد له العلماء المنصفون بأنه أحد المجددين لهذا الدين، ألموما إليه في الحديث الذي يرويه الإمام أبو داود والحاكم وغيرهما، قد صححه غير واحد من علماء الحديث، وهذا الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 999 و500، وهو يعني هذا الحديث هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. إذا شهد العلماء المنصفون بأن هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية هو أحد هؤلاء المجددين. وقد صنف في ترجمة هذا الإمام العلم 15 كتابا، نثرا عما ذكر من ترجمته في كتب التواريخ والسير والطبقات. هذا يدل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية شخصية عظيمة، ليست شخصية عادية. هو من عباقرة هذه الأمة ومن فضاحلتها، من فضاحلة علمائها. فصنف في ترجمته 15 كتابا مستقلا في ترجمته، إضافة إلى ما ذكر في من ترجمته في كتب التواريخ المختلفة وكتب السير وكتب الطبقات. وممن صنف في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى ونفع به، حيث صنف كتابا بعنوان من أعلام المجددين في الإسلام ابن تيمية. وقدم لهذا الكتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مقرا له على ذلك. فإذا هذا عالمان شهد لشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه أحد المجددين. فإذا العلماء هم الذين يشهدون بأن فلان وفلان من أهل العلم من المجددين، لا عامة الدماء والغراء. هذا وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترجمة، أو وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره ترجمة بجميل الأوصاف في علمه وعمله واجتهاده وإيمانه وصبره وجهاده وتألهه وزهده وورعه وشجاعته وكرمه وعدله بالمعروف ونهيه عن المنكر وغيرها من الأوصاف الفخمة والنعوث الجميلة. ولا بأس أن نسوق لكم أيها الإخوة الأفاضل طائفة من أقوال مترجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه. مما نقله مترجم من الأوصاف الطيبة الجميلة ما نقله الإمام الحافظ ابن رجب في ليلة الطبقات في صفحة 39، نقل عن أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ألا وهو الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، وذلك في ترجمة ابن تيمية من معجم شيوخه. الحافظ الذهبي له كتاب سماه يعني في ترجمة شيوخه ويسمى المعجم المختص، المختص بالمحدثين أو محدثي الذهبي، وهو يسمى أيضا معجم الشيوخ. فهذا نقل شيء ونقل في الإمام الذهبي في هذا المعجم في معجم شيوخه في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية قال ذكر كلام حيث قال: شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. إلى أن قال رحمه الله تعالى قال الذهبي: وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي. انظروا إلى تعظيم الإمام الذهبي من شأن شيخه شيخ الإسلام، ما رأى منه من الخصال العظيمة الحميدة كما يعني ذكرناه من الزهد والورع والإيمان والصبر والجهاد والكرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم الغزير، فهو بحر لا تقدره الدماء رحمه الله تعالى. قال كما قال الإمام الذهبي في هذا الكتاب: فلو حلفت يعني طلب مني أن أحلف بين الركن يعني الحجر الأسود ومقام إبراهيم في صحن الكعبة بجوار البيت العتيق، فلو حلفت بين الركن والمقام حلفت أني أو إني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى مثل نفسه. قال: ما رأيت مثله، مع وجود علماء كبيرين في زمانه رحمه الله تعالى. الإمام الذهبي كان في العصر يعد بالعلماء الإمام بن كثير والإمام البرزالي والإمام المزي والعلامة تقي الدين بن دقيق العيد وغيره من العلماء الكبار والسبكي وغيرهم يعني ممن كان من أهل العلم وغيرهم من العلماء. مع هذا قال: الشيخ الإسلام قال قرأ الشيخ الإسلام ورأيت بعيني يعني تلح لا يوازيه أحد ولا يدانيه أحد في العلم ولا في الأمر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر ولا في الجهاد ولا في الحلم ولا في الورع وفي الزهد. قال وأنه ضرع مثل نفسه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ضرع في زمانه وفي عصره مثل نفسه. ومن ذلك أيضا مما ذكره مترجم شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكره يعني ما ذكره يعني مما ذكره في ترجمته وفي أخلاقه وأوصافه ومواضع العبر من ترجمته ما ذكره الحافظ شمس الدين الصخاوي أو السخاوي وهو من تلاميذ الحافظ بن حجر العسقلاني السخاوي رحمه الله تعالى من تلاميذ الحافظ أمير المؤمنين في الحديث والفقه الحافظ بن حجر العسقلاني. هذا الحافظ السخاوي صنف كتابا في ترجمة شيخه الحافظ بن حجر سماه الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ بن حجر. يقول في هذا الكتاب في مجلد الأول صفحة 117 يقول يروي بسندي عن الشمس بن الديري وهو أحد العلماء قال سمعت على الدين البسطامي ببيت المقدس يقول على الدين البسطامي هذا أحد العلماء وهو من معاصر شيخ الإسلام قال الشمس بن الديري سمعت على الدين بن البسطامي ببيت المقدس يقول وقد سألته هل رأيت شيخ الإسلام بن تيمية هل رأيت شيخ الإسلام بن تيمية فقال بعض قلت كيف كانت صفته؟ قال هل رأيت قبة الصخرة؟ يعني هناك في بيت المقدس قبة الصخرة ويعني وحولها قبة كبيرة. قلت نعم. قال كان كقبة الصخرة ملئت كتبا ولها لسان ينطق. يعني كان شيخ الإسلام قبة الصخرة ملئت كتبا بساعة بلاعه موسوعة متنقلة خزانة متنقلة مملوءة بالكتب لسعة الإطلاع وصفه قال كان قبة الصخرة ذلك تلك القبة المبنية حول الصخرة القبة الكبيرة مملوءة بالكتب هذه الكتب لها لسان ينطق من الذي ينطق بلسانها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا شهد له بماذا؟ بسعة إطلاعه وبموسوعيته وعبقريته وأنه فعلا خزانة متنقلة وقد ذكر عنه أنه ينقل من بعض الكتب ينقل فصولا وهو في السجن وكان في غيبة من كتبه مع هذا عندما تراجع تلك الكتب لا يجدون إلا حرف أو حرفين سقط يعني ينقل تلك النصوص يعني بحذافيرها ولا يسقط منها إلا كلمات قليلة وهذا لسعة حفظه رحمه الله تعالى. ومن الأمور التي ذكرها بعض تلاميذه وهو أبو حاصل عمر بن علي البزار المتوفى سنة 47 وهو غير أبو بكر البزار صاحب المسند المتوفى سنة 99 هذا متقدم أن هذا أبو حفص عمر بن علي البزار هذا من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو متوفى سنة 47 إذا ذكر هذا الحافظ عن شيخه هذا أمرا وهو يعد من كرامة شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الأمر هو أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحبه إلا الأخيار الصالحون ولا يبغضه إلا الفاسدون القبحون فيقول البزار في الأعلام العلية كتاب الذي ترجم فيه لشيخه سماه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية قال في صفحة 79 ومن أراد تحقيق ما ذكرته فليبعد النظر ببصيرته فإنه حينئذ لا يرى عالما من أي أهل بلد شاء موافقا لهذا الإيمان معترفا بما منحه الله تعالى من صنوف الإلهام مثنيا عليه في كل محفل ومقام إلا ورآه من أتبع علماء بلده للكتاب والسنة وأشغلهم بطلب الآخرة وأرغبهم فيها وأزهدهم في الدنيا وأبلغهم في الإعراض عنها وأهملهم لها. إذن هذه الصفات صفات العلماء الذين الموافقين لشيخ الإسلام ابن تيمية والمحبين له والمعترفين بعلمه وقدره والمثنين عليه في كل مقام في كل محفل ومقام في كل مكان في كل زمان فإذا هؤلاء العلماء ما هي صفتهم؟ قال يجد هؤلاء العلماء من أتباع علماء بلدهم للكتاب والسنة في كل بلد، وكذلك من أشغالهم بطلب الآخرة وأرغبهم فيها وأزالهم في الدنيا وأبلغهم في الإعراب عنه وأدل الله. إذا اجتمعوا بين ماذا؟ بين العلم النافع والعمل الصالح، بين اتباع السنة والحرص عليها والتمسك بها مع الزهد في الدنيا والإقبال على الله تعالى والدار الآخرة. هؤلاء هم المحبون لشيخ الإسلام ابن تيمية، واعتبروا في زماننا بأن كان الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن كان الشيخ صالح القوزان والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وأن كان الشيخ ربيع حفظه الله. هؤلاء كلهم يحبون الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهم إن شاء الله تعالى بهذه الأوصاف التي ذكرها هذا الحافظ وهو عمر بن علي الإسلام. ثم قال ولا يرى عالما مخالفا له. الآن السنف الثاني من المبغضين لشيخ الإسلام ابن تيمية، من هم لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ من هم هؤلاء المبغضون لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال ولا يرى عالما مخالفا له منحرفا عنه متلبسا بالشحناء له إلا وهو من أكبرهم نهمة في جمع الدنيا. إذا من عبيد الذهب المبغضون لهم، إذا تمعنت في حالهم وجدتهم من المتكلمين عن الدنيا. قال من أكبرهم نهمة في جمع الدنيا، إذا من المتكلمين عن الدنيا ومن أصحاب اللهم والشرح والحرص على جمع حضار الدنيا. قال وأوسعهم حيلا في تحصيلها، يعني في الحصيل من الحياة الدنيا، وأكثرهم رياء يحبون الضوء. وهؤلاء الذين يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية من الذين يظهرون في القنوات يحبون الضوء ويظهرون في القنوات ويتشدقون في الكلام ويطعنون في شيخ الإسلام، وهم يبلغون شسع نعله رحمه الله تعالى، لا في العلم ولا في الزهد ولا في الورع ولا في العمل. وأكثرهم رياء وأكثرهم سمعة يحبون الشهرة، وأشهرهم عند في اللب، يعني عند العقلاء هؤلاء الذين يتعبون في الإنسان، أشهرهم عند ذي اللب أحوالا رضية، وأشدهم على ذوي الحكم والظلم دهاء وغطرا، وأبسطهم في الكذب إنسان. هذه إذن أوصاف هؤلاء المنتسبين للعلم والذين يبغضون هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال وإن نظر إلى محبيه ومبغضيه من العوام رآه كما وصفت من اختلاف القديمين الأولين. كذلك العوام الذين يحبون شيخ الإسلام ابن تيمية هم من العوام الطيبين المحافظين على الصلاة، ومن ممن يحبون أهل الصلاح والخير فيهم خير وصلاح. أما المبغضون لشيخ الإسلام ابن تيمية تجدهم من أهل الشر والعياذ بالله. قال كما قال وإن نظر إلى مبغضين العوام رأوه كما وصفت من اختلاف ميلين الأولين. إذا هذا ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. يأتي الآن الكلام على عنوان الكتاب. هذا الكتاب لم يجعل له مصنفه عنوانا، إنما استفيد عنوانه مما ذكره مصنفه في مقدمته، وهو أن بعض أصحابه يعني بعض أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية سأله أن يكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. فلما أخرج هذا الكتاب من عالم المخطوط إلى عالم المطبوع أخرجه الشيخ محمد جميل الشرقي وهو القاضي الحنبلي بدمشق الذي نشر هذا الكتاب في عام 1935 للهجرة الموافق لسنة 1937 ميلادي. إذا هذا الكتاب ظهر في عام 1335 للهجرة الموافق ل 37 ميلادي. إذا الشيخ محمد جميل الشرقي الذي أطر هذا الكتاب وطبعه وأخرجه إلى النور سماه وقدمه في أصول التفسير استنادا إلى ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب الذي ذكرته قبل قليل. أما أفضل طبعة لهذا الكتاب وكان له طبعات عجيبة، وأفضل أن يعني أخره أهل العلم من أفضلها هي التي حققها الدكتور عدنان زرزور. عدنان زرزور وقدم لها بمقدمة حسنة في التعريف به، قدم لهذا الكتاب قدم حسنة ويعني ضبطا نص ضبطا حسنة. متى صنف هذا الكتاب؟ متى صنف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب؟ هناك أمر ذكره أخص تلامذة المصنف وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ابن خالد الجوزية، وذلك في كتابه مدارج السالكين. ذكر ابن القيم رحمه الله أمرا يمكن أن يفيد عن وقت تأليف هذه أو هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وبعث إلي أي شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن القيم: وبعث إلي في آخر عمره، وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وبعث، يقول الإمام الخير الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. ومن المحتمل جدا أن تكون هي نفسها هذه الرسالة، أي هذه مقدمة أصول التفسير، تكون شيخ الإسلام ابن تيمية صنف هذا الكتاب في آخر عمره بعد نضجه ورسوخ اختباره في العلم وكثرة الاطلاع على التفاسير المختلفة، مما يكسي هذه المقدمة قيمة علمية كبيرة. إذا الشيخ الإسلام ابن تيمية صنف هذه الرسالة يحتمل احتمالا كبيرا، يحتمل احتمالا كبيرا أنه صنفها في آخر الحياة، يعني بعد موته ورسوخ قدمه في العلم وكثرة الاطلاع على تفاسير كثيرة. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية جاء في ترجمته ما يدل على تبحره في التفسير، فقد قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي في العقود الدرية بمناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب صنفه في ترجمة شيخ الإسلام حافظ ابن عبد الهادي من علماء الحديث الكبار، وهو من تلامذة شيخ الإسلام وله كتب طيبة مفيدة، منها الصارم الممكن كالرد عن السك في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك رد له كتاب طبقات علماء الحديث، فهو من علماء الكبار. يقول الحافظ ابن عبد الهادي في العقود الدرية في الصفحة 2: وأقبل على التفسير، يعني يقول عن شيخ الإسلام: وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبت. أقبل على التفسير إقبالا كليا، يعني اشتغل بالتفسير وأقبل على دراسته ويعني تفهمه حتى صار فيه من المبرزين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفسه كما في مجموع فتاواه المجلد السادس صفحة 94 و300، يقول: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير. يقول عن نفسه أنه طلع على التفاسير المنقولة عن الصحابة، وهم أحسن من فسر كلام الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ودرس من يعني طلع على تفاسير كثيرة من طلع على الصحابة، قال أكثر من 100 تفسير. هذا يدل على سعة اطلاعه في هذا العلم، علم تفسير القرآن. ومن أجل هذا وذاك كانت هذه الرسالة النافعة المادية، هذه المقابلة النافعة النافعة هي بحق مختصرة جامعة، حيث سلمت من الإيجاز المخل ومن التطويل الممل. وغالب من جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وصنف في هذا الفن، أي علم أصول التفسير، غالب من جاء بعده هو عالم على شيخ الإسلام، استفادني هذه رسالة المبارك. ومن هؤلاء الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن الخدير المتوفى سنة 74 و700 صاحب التفسير المشهور، وهو من أحد تلامذة المصنف يعني تلامذة شيخ الإسلام. فقد نقل الحافظ ابن كثير نصوصا عديدة من هذه الرسالة في مقدمة تفسيره، وهذا دون الإشارة إلى ذلك كما هي عادة بعض العلماء في مقولاته. وممن نقل عن هذه المقدمة العلامة بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 74 و700، وهو صاحب تصانيف كثيرة. بدر الدين الزركشي هذا علامة متفنن، صنف في فنون متعددة في الفقه وفي الأصول وفي الحديث. هذا العلامة وفي التفسير، هذا العلامة الزركشي استفاد من هذه المقدمة في كتابه البرهان في علوم القرآن، صنف إليه في علوم القرآن واستفاد من هذه المقدمة في كتابه البرهان. ومن استفاد منها أيضا الحافظ السيوطي، الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وهو من كتبه أو كتابه في علوم القرآن. كذلك من استفاد منه جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 330 من الهجرة، وذلك في مقدمة تفسيره الموصوم بمحاسن التأويل، استفاد أيضا من هذه المقدمة. وممن استفاد منها أيضا العلامة عبد الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه قواعد الحساب للتفسير القرآن. هؤلاء وغيرهم استفادوا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن هذه المقدمة. أما مواضيع هذه الرسالة فقد تطرق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها إلى جملة من المواضيع المهمة والمسائل الكبار المتعلقة بالتفسير وقواعده، من ذلك مسألة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معاني القرآن وألفاظه للصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك مسألة اختلاف التنوع والتضاد في تفسير السلف، ومنها ذكر سبب الاختلاف في التفسير من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، يعني الاختلاف في التفسير بالرأي والتفسير بالأثر بالمأثور. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ذكر في هذه الرسالة أحسن طرق التفسير، بين فيها أحسن طرق التفسير وعقد مقارنات بين أو مقارنة بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وذكر فيها أيضا في هذه الرسالة حكم التفسير بالرأي. ثم ذكر حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من علماء المحققين المدققين، حقق بعض المسائل العلمية المتعلقة بالتفسير وكتب التفسير، وعقد مقارنة وذكر يعني نقد بعض الكتب وذكر ما فيها وما عليها بما أتاه الله عز وجل من علم وعدل وورع، لأن نقد الكلام في مثل هذه المسائل يحتاج إلى أمرين: العلم والعدل، العلم والورع. وفي الجملة فهذه الرسالة مفيدة في إثرها، شيقة في أسلوبها، نافعة لطلابها. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير في التعليق عليها وبيان مقاصدها ومرادها. يقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. إذن هذه الخطبة التي افتتح بها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه هذا هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامه، ويشرع ذلك في كل الأمور، سواء كان خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو محاضرة أو مقدمة كتاب أو غير ذلك. فهذه الخطبة مروية عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين وغير من الصحابة رضي الله عنهم. وأشهر هذه الروايات ما رواه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، إذا سماها التشهد في الحاجة. وفي رواية ابن أبي عاصم لأبي بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة، وقد خرج أحاديثه الشيخ الألباني في ظلال الجنة، إذا ورد أبي عاصم في السنة عن ابن مسعود برقم 55 و200: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. إذا من الذي سماها خطبة الحاجة؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة. وللعلامة الألباني المتوفى سنة 20 و400 رحمه الله تعالى رحمة واسعة جزء حديثي باسم خطبة الحاجة، ذكر فيه طرق هذا الحديث وطرق هذه الخطبة وألفاظها المختلفة مع تخريجها وذكر درجة أحاديثها، فجزاه الله خير الجزاء. وهنا فائدة وهو أي متعلقة بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذباء، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذباء. وهو مخرج، وهذا الحديث حديث صححه الشيخ الألباني وهو مخرج في الصحيحة برقم 69. يقول العلامة المناوي في فهم القدير في مجلد الخامس صفحة 12: كاليد الجذباء أي المقطوعة، والجذب سرعة القطع، يعني أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها لصاحبها. إذا مش معنى التشهد؟ التشهد هو الحمد والثناء على الله. وبالنظر إلى الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. المقصود إذا بالتشهد في هذا الحديث هو هذه الخطبة، وكل خطبة ليس في هذه الخطبة فهي كاليد الجذماء. وهناك خطبة أخرى ولكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطبة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يعلمها أصحابه عفوا. وللمصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في شرح هذه الخطبة أي خطبة الحاجة، وهي مطبوعة متداولة، وقد ذكر فيها كلاما طيبا مفيدا أحببت أن أنقله برمته، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: ولهذا ذكر فضل هذه الخطبة وذكر صحتها، قال: ولهذا استحب وفضل في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم أن تفتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. يعني يستحب ويفضل أن يفتح الإنسان دروسه وخطبه بهذه الخطبة الشرعية النبوية، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ثم قال شيخ الإسلام: وكان النبي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم أنهم يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى مثل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين، أو رضي الله عن السادة الحاضرين وجميع المسلمين. إذن يقول شيخ سنتيمية المشايخ الذين أدركناهم في زماننا لم يكونوا يأتوا بهذه الخطبة النبوية الشرعية العظيمة، كانوا يستفتحون مجالسهم العلمية بخطبة أخرى الحمد لله رب العالمين. وهذا دليل على أن هذه السنة كانت من السنن التي يعني من السنن المهملة والسنن التي كانت مهجورة في زمانه رحمه الله تعالى. كما قال الشيخ الإسلامي الكريم: كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة، أيضا في زمانه كان كتاب الخطبة حتى في عقود الزواج. قال: وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخر، كل يفتتح دروسه وخطبه أو يعني يفتتح مجالس العلم أو يفتتح يعني مجالس عقد الخطبة يفتتحه بخطبة خاصة به. ثم قال: فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا. يعني هذه الخطبة ينبغي، خطبة الحاجة ينبغي أن تستعمل في جميع المواقف، في الدروس وفي خطبة الزواج وفي الخطب وفي افتتاح الكتب. قال: والنكاح من جملة ذلك. ثم قال يذكر قاعدة هنا، قاعدة مهمة أرجو الانتباه إليها. قال: فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو تمام الصراط المستقيم. فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو تمام الصراط المستقيم. لهذا فسر الصراط المستقيم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة. قال بعض السلف: الصراط المستقيم في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بعد سنن اتباع السنن في الأقوال وفي الأفعال والحرص عليها ومتابعتها هو كذلك اتباع الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وأن هذا صراط مستقيما اتبعه ولا تتبع السبل. فإذا الصراط المستقيم هو كمال الصراط المستقيم هو اتباع قصص وأفعاله. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما سوى ذلك إن لم يكن منهيا عنه، يعني ما خالف السنة، ما لم يأتي في السنة، وش خالف السنة يعني ما لم يأتي فيها، إن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه قاعدة عظيمة في الحرص على اتباع السنة، لأن اتباع السنة من كمال الصراط المستقيم. وهذه الخطبة إذا كانت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية مهجورة، فمن باب أولى أن تكون مهجورة في زماننا، فقد هجرت زمنا طويلا حتى أحياها الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في هذا العصر، ونشرها وبينها وأظهرها وانصنف فيها رسالة كما ذكرت لكم، وهي رسالة خطبة الحاجة. وكذلك رد على الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في جعل هذه الخطبة خطبة الحاجة خاصة بعقد الزواج، وذلك في كتابه صحيح الدعاء. فقد قال الشيخ الألباني رحمه الله في النصيحة في الرد على حسن عبد المنان صفحة 81، وهذا الكتاب النصيحة من أواخر ما صنف الشيخ الألباني رحمه الله، قال: وخطبة الحاجة هي الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وقد كانت أهملت في بعض السنين، فأحياها بعض الأئمة بإمام الطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله وغيرهم. ثم أهملت في القرون المتأخرة، فجاء دورنا ولله الحمد بإحيائها، فألفت فيها رسالة معروفة خطبة الحاجة، ونفع الله بها من شاء بمحب السنة، وانتشر العمل بها في صدور الكتب والرسائل وفي خطب الجمع وغيرها، فلله المنة. إذا لمن الفضل والمنة؟ لله تعالى. هكذا العلماء دائما يقولون الفضل والمنة لرب العالمين، لا يقول أنا وأنا فعلت وأنا كذا أبدا. الفضل لمن؟ لله تعالى. الحمد لله على توفيقه وامتنانه، الحمد لله الذي وفقني لإحياء هذه السنة. إذا ربنا عز وجل وفق الشيخ الألباني لإحياء هذه السنة، فصار الآن الخطباء وكثير من الخطباء يفتتحون بها خطبهم، وكثير من المؤلفين يفتتحون بها مؤلفاتهم، وكثير من المدرسين يفتتحون بها دروسهم. والفضل بعد الله جل وعلا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: فمن العجائب أن يقف في طريقها بعض الفضلاء فيكتب كلمة في كتابه النافع تصحيح الدعاء صفحة 54 و400 فيقول ما ملخصه في الخطبة محدثات، يعني في خطبة الجمعة محدثات بدع. ما هي هذه البدع؟ منها التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إلى آخر كلام الشيخ. فإذا يقول من بدع خطبة الجمعة أن يأتي الخطيب في كل خطبة في كل جمعة بخطبة الحاجة. ثم رد الشيخ الألباني هذا الكلام وهذا الاعتراض وفنده بأسلوب علمي قوي حطه هنالك، يعني في كتابه الرد على حسان عبد الندى. إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما بعد بعد أن ذكر خطبة الحاجة قال أما بعد هذه الكلمة من السلف من قال هي أصل الخطاب الذي علمه الله جل وعلا عبده ونبيه داود عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أول من قال أما بعد داود عليه السلام وهو فصل الخطاب. وأخرج ابن جرير الطبري بسنده إلى الإمام عامر من شراحيل الشعبي الكوفي قال: وفصل الخطاب أما بعد، يعني فصل المقصود بقوله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال فصل الخطاب أما بعد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. إذا قال شيخ الإسلام: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. إذا هنا يذكر المصنف رحمه الله سبب تصنيفه لهذه الرسالة، وهو طلب بعض إخوانه منه ذلك. ويذكر في هذه الجملة أحد بواعث التأليف عنده رحمه الله. ما هي بواعث التأليف عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند علماء السنة وأئمتها عموما؟ ذكر العلماء ذلك نوعين. قالوا: بواعث التأليف تأليف العلماء للكتب إما أن يكون ابتداء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب غيره. حالتان: الحالة الأولى أن يقدم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا عام في علماء السنة، أن يقدم على التأليف ابتداء، يعني من تلقاء نفسه ومن طالب، يعني بناء على طلب، بل يؤلف من تلقاء نفسه. وهذا الأمر متى يؤلف الكتاب من تلقاء نفسه؟ عند أمرين. الأمر الأول، يعني هذا الأمر له حالتان: الحالة الأولى ظهور أهل البدع وانتشار ضلالاتهم بين عامة الناس. إذا ظهر أهل البدع وانتشر الضلالات بين عامة الناس، فهنا يقوم شيخ الإسلام ابن تيمية ويقوم غيره من أهل السنة يقومون بالبيان والصدع بالحق ودحر الباطل. مثال ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مثال ما ذكرناه عفوا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتابه الرد على المنطقيين في صفحة 3 يقول: لما كنت بالإسكندرية، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية كان في الإسكندرية، لما كنت بالإسكندرية اجتمع لي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد، فذكرت له بعض ما يستحقه من التجهيل والتضليل. إذا اجتمع لشيخ الإسلام المكان جاءه بعض من يعظم الفلاسفة ويرى أنهم من العباقرة الأذكياء، يعظمهم بماذا؟ بالتقليد، ليس معه في الحقيقة إلا التقليد، يقلد هؤلاء دون التفكير، جعل قلادة على عنقه ويتعصب لهم، جعل عصابة على عينه فلا ينظر إلا إليه، فلا ينظر إلا إلى أدلتهم، ولا يتعصب إلا لهم، ولا يقلد إلا إياه. فإذا يعظم المتفلسفة بالتقليد والتهويل، يهول من شأنهم ويعظمهم ويفخمهم، هم من الأذكياء، هم كذا هم كذا هم كذا، هم من المجددين. إذا ليس مع هؤلاء إلا التقليد والتهويل، وهذا أسلوب كل مبطل. التقليد يقلد، ليس معه إلا التقليد، ويهول من شأن من يقلده. فقد تذكرت له بعض ما يستحقه من التجهيل والتضليل، بين له أنه في حقيقة ضال جاهل. ثم وهنا موطن الشاهد: واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر من الكلام على المنطق، أو بعد الظهر من الكلام على المنطق، ما علقته تلك الساعة. يعني جلس بعد الظهر وبدأ في كتابة الرد على المنطقيين، وهذا هو الكتاب المطبوع المعروف. ثم تعقدته بعد ذلك في مجالس إلى أن تم، ثم يعني بدأ تأليفه في جلسة بعد الظهر، ثم أضاف إليه إضافات وزيادة في مجالس مختلفة حتى خرج بهذه الصورة العظيمة، هذا الكتاب العظيم الرد على المنطقيين. إذا سبب تأليف هذا الكتاب عند الشيخ ابن تيمية هو رد على المنطقيين، هو أنه رأى أن هؤلاء المتفلسفة اغتر بهم كثير كثير من الناس، اغتروا بهم و يعني طلع عليهم زورهم وباطلهم ومهرجهم وتلبيساتهم وتشقيقاتهم، فكتب هذا الكتاب ليبين، ليحذر الناس وينصح للناس ويبين حقيقته. وهذا الكتاب أيضا هذا إذا بناء على يعني هذا صنفه من تلقاء نفسه، بسبب ماذا؟ بسبب ظهور أهل البدع. الحالة الثانية التي يقدم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أقدم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية على التأليف دون طلب من أحد ومن تلقاء نفسه، أنه يتعرض أحيانا إلى فتنة وامتحان بسبب اعتقادها. شيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء الصادقين بالحق، من العلماء المحققين الصادقين بالحق، القائمين على الحق، الناشرين للحق ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا غرو أن يتعرض لأذية من السفهاء، ولا غرو أن يعارض ويؤذى، لأنه يصدع بالحق ويواجه يصدع به ويواجه به المخالفين. ومن الأفضال الشجعان الأمرين بالمعروف الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا غرو أن يتعرض لفتنة، فقد سجن مرات ومنع من ورسل عليه، يعني وضع في إقامة جبلية كما يقال بالمصطلح العصري، رسل عليه مرات وأوذي وضرب رحمه الله تعالى. لماذا؟ بسبب صدعه بالحق. هكذا علماؤنا أئمة السنة من المجددين، لا يخافون في الله لومة لائم، كما قال الله عز وجل عن أنبيائه ورسله: الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا تعرض شيخ الإسلام إلى فتن وامتحانات بسبب اعتقاده، يدفعه إلى بيان موقفه الصحيح من المسألة التي أوذي بسببها، أو من المسائل التي أوذي بسببها. ومن حكمة الله عز وجل ورحمة بهذه الأمة أن شيخ الإسلام أخرج لأمة النبي صلى الله عليه وسلم تراث عقدي عظيما قتل أغلبه إثر فتن وقعت له بسبب معتقده. مثال ذلك حادث عساف النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم فألف على إثرها الصالح المسلول على شاتم الرسول. وقد ذكر هذه الحادثة الإمام ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية ذكرها بالتفصيل. كذلك كتاب التسعينية الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية عندما أرسل إليه القضاة المجتمعون في دمشق وهو في السجن آنذاك أرسلوا إليه ورقة ليوقع عليها وألزموه في تلك الورقة ببعض الاعتقادات المخالفة للحق في مسألة كلام الله عز وجل وفي مسألة علو الله عز وجل على خلقه. فصنف رحمه الله تعالى صنف شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب العظيم كتاب تسعينية ومطبوع متداول أبطل فيه القول بالكلام النفسي الذي تقول به الأشاعرة من 90 وجها من 90 وجها يبطل القول بالكلام النفسي ولهذا سمي بالتسعينية. وكذلك كتاب الاستغاثة يسمى أيضا الرد على البكري أو البكري الرد على البكري. هذا الكتاب كتاب الاستغاثة أو الرد على البكري ألفه شيخ الإسلام واستعداء السلطة عليه من المتصوفة بالقاهرة لما كان بالقاهرة بمصر. الصوفية أهل البدع استعدوا عليه السلطة لمنعه من يعني ماذا لأذيته. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بمنع الاستغاثة والتوسل بالمخلوقين. لا يستغاث إلا بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يستغاث بالحي الحاضر فيما يقدر عليه أو ولا يستغاث إلا بالله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما هؤلاء المخرفون القبوريون فيستغيثون بالأموات. يستغيثون بالأموات ويستغيثون بالغائبين وبالجن والعياذ بالله تعالى. يستغيثون هذا شرك بالله. أفتى شيخ الإسلام بالتعليم هذا كله فغضب عليه أهل البدع فعلوا عليه السلطة وكانت له يد في السلطة آنذاك في القناعة الصوفية. إذن لماذا هذا السبب الأول؟ السبب لأنه تكلم في بالعربي وحيدين العربي الزنديق القائل بوحدة الوجود رد عليه ورسالة فرد عليه مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. أما فعل ذلك استعدوا عليه السلطة عقد له مجلس عقد له عقد له السلطة مجلسا مع القضاء وقضاء وانتهى الأمر بماذا؟ بتحيله من دمشق أو بتحيله إلى دمشق كان في القاهرة بتحيله من القاهرة إلى دمشق وقالوا تذهب إلى دمشق تخرج من القاهرة وتبقى في دمشق بشروط ذكروا هذا. الشاهد أن هذه الكتب صنفها كل هذه الكتب صنفها بعد أو إثر امتحانات وفتن تعرض لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا هو إذن النوع الأول من بواعث التأليف عند شيخ الإسلام وعند غيره عند السنة. النوع الثاني أن يقدم عن الشيخ الإسلام عن التأليف بناء على طلب التلاميذ أو الناس. وهذا له حالة ثانية أيضا. الحالة الأولى أن يطلب التلاميذ والناس أو الناس من العلماء التأليف له في مسألة أو نازلة علمية ونحو ذلك. وهذا كثير ما يصرح به العلماء في بداية مصنفته. يعني العالم عندما يكتب كتابا يقول طلب مني بعض من لا يسعني رده أن أكتب له في كذا وكذا فيكتب. وهو مثاله عند شيخ الإسلام هذه رسالة بين أيدينا. قد قال في مقدمتها سألني بعض الإخوان أو في طليعتها قال سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. فاستجاب بطلب هذا الطالب وألف هذه الرسالة بين أيدينا. وكذلك من هذه الأمثلة هذا النوع عند شيخ الإسلام تضيفه لكتاب العقيدة الواسطية. كتبها شيخ الإسلام بناء على رغبة أحد قضاة واسط واسمه رضي الدين الواسطي رحمه الله تعالى. طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة لتكون عمدة له لأهل بيته. فاستعد شيخ الإسلام وقال أعفني من هذا والعلماء صنفوا. قال لا أريد أن تكون أنت الذي
تكتب هذه العقيدة وأجعلها عمدة لي ولأهل بيتي. ثم انتشرت واستنسخها الناس لما فيها من العلم الغزير ومن فوائد العلمية العظيمة، استنسخها الناس وجعل له قبول. فإذا العقيدة الوسطية صنفها بناء على طلب. كذلك منهاج السنة النبوية لنقض قول الشيعة القدرية، ويسمى أيضا منهاج الاعتدال لنقض قول التشيع والاعتزال. هذا الكتاب العظيم هو مطبوع متداول، رد فيه على أحد رؤوس الروافض وأحد طواغيتهم وهو ابن المطهر الحلي، ويلقب عند الشيعة بالعلامة، يقال له العلامة الحلي، وهو من معاصر شيخ الإسلام. ولد سنة 48 و600، توفي سنة 26 و700 للهجرة. هذا الرافضي ابن المطهر هو كان شيخ الإسلام يسميه بالمطهر ويسميه بالمنجس، كما ذكر ذلك الحافظ الكثير، وكما قال في مقدمة صحيحة أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر، قال هذا هو من جنس من قال عز وجل فيهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه. فهو إذن هذا ابن هذا المحل هذا صنف كتابا سماه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، صنفه لأحد ملوك المغول الذين أسلموا وهو خدابدة، وشحن هذا الكتاب كتاب منهاج الكرامة شحنه بالشبهات المضلة في متعلقة بالصحابة في طعن الصحابة والعياذ بالله تعالى، وهو الآن عمدة الروافض في الشبهات والتضليلات التي يبثونها بين عوام أهل السنة وجهال. فأبحاله شيخ الإسلام بن تيمية نسف هذه الشبهات نسفا، تركها قاعا صفصفا. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية في طليعة هذا الكتاب أما بعد فإنه قد أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا موفقا بهذه البضاعة، يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم أهل الجاهلية ممن قلت معرفته بالعلم والدين ولم يعرف أصل دين المسلمين. إلى أن قال وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عند من مال إليه من الملوك وغيره. في هذا الكتاب نظر من كثرة شبهاته وتلبيساته وأكاذيبه أنه كان سببا في قتال كثير من الملوك وغيرهم، يعني من كثير من الناس منهم هذا الملك خدابدة الملك ملك المغول. قال وقد صدقه للملك المعروف الذي سماه فيه خدابدة، وهنا موطن الشاهد، وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين. انتهى الموطن الكلامي من كتابه من هذه السنة المجد الأول صفحة 4 إلى صفحة 8. إذا من هذه السنة صنفه شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية صنفه بناء على طلب من بعض الناس من بعض طلبة العلم، قال له لابد أن ترد على هذا الكتاب منهاج الكرامة الذي سماه هو منهاج الندامة، يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج الندامة في إثبات في معرفة الإمامة، وهو مشهور بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم. فرد عليه شيخ الإسلام ردا قويا مفشلا، فصار هذا الكتاب يعني من مفاخر علماء أهل السنة ومن مفاخر شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مفاخر هذه الأمة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من الإقدام على التأليف التي فيها الإقدام على التأليف بناء على طلب أن يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالا فيجيب برسالة أو مصنف، يعني أن يرد إلى شيخ الإسلام سؤال فقهي في مسألة، في مسألة الطلاق، طلاق من 3 مجلس واحد، فيكتب فيها رسالة مفصلة، أو في مسألة التحليل فيكتب فيها كتابة في إطباع التحليل. وهذا كثير مبثوث في فتاوى، مجموع الفتاوى هذا يأتيه سؤال فيجيب فيه في 10 صفحات أو أكثر، فإذا أو أحيانا في 60-70 صفحة، أحيانا في 100 صفحة، جواب 100 صفحة سيكون مجلدة، وهذا كله موجود في مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه الشيخ محمد بن قاسم محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمهم الله رحمة واسعة، وجزاهم الله خير الجزاء وأسكنهم الفقراء بسجدة. في الجملة شيخ الإسلام ابن تيمية من بحور العلم، وهو بحر لا تكبر بالدلاء، وهو من مفاتيح هذه الأمة ومن عباقرتها، وكتبه ومصنفاته من المراجع العلمية عند حدوث الفتن المدلهمة. هذا والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الحق والصواب، وإليه المرجع والمآل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.